الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. نفى صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن يسافر الإنسان في تعظيم بقعة أو تعظيم مكان غير هذه المساجد الثلاثة. أما الأول فهو المسجد الحرام، فقد شرع الله جل وعلا السفر لقصده أداء للحج والعمرة، حيث جعل الحج فرضا من فرائض دينه، وجعلها واجبة مرة في العمر، كما جعل العمرة واجبة مرة واحدة. ولهذا لما نزل فرض الحج قام صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس فقال: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقام الأقرع بن حابس التميمي رضي الله عنه سيد بني حنظلة فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. أخرجاه في الصحيحين. وفي حديث أبي رزين العقيلي اليماني رضي الله عنه الذي رواه أهل السنن قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك واعتمر. فقصد مكة أي السفر إليها إما يكون لأداء هذا الفرض بحج بيت الله، أو أداء الواجب بالعمرة، أو أداء النافلة بقصدهما بالحج والعمرة النافلتين، أو للطواف أو للصلاة في هذا المكان المعظم. وكذلك قصد مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، شد الرحل هو للصلاة في مسجده عليه الصلاة والسلام، أما شد الرحل لزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو السفر لزيارة قبره، أو السفر لزيارة قبور الصحابة في البقيع، أو قبور شهداء أحد، فهذا سفر محرم لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال، أي لا يسافر في تعظيم بقعة إلا لمسجده صلى الله عليه وسلم. ومن قدم المدينة استحب له أربعة أمور: أولا أن يصلي في مسجده عليه الصلاة والسلام، يحرص على ذلك لمضاعفة أجر الصلاة فيه، ولو تيسر له أيضا أن يصلي في الروضة وهي ما بين منبره وبيته عليه الصلاة والسلام، وفيها ما في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ويستحب له أيضا أن يصلي في مسجد قباء بعدما يتطهر في بيته، وقد جرد فيها الفضل في الحديث عند الترمذي وغيره: من توضأ في بيته ثم أتى قباء فصلى فيه ركعتين كان له أجر عمرة تامة تامة تامة. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى قباء في كل سبت راكبا وأحيانا ماشيا يصلي في هذا المسجد الشريف. لكن هل يجوز أن يسافر الإنسان من بلده ينوي أن يزور أو يصلي في مسجد قباء؟ الجواب: لا يصح هذا، لأنه شد الرحلة إلى تعظيم بقعة لم يأذن له الشارع أن يعظمها، وإنما صلاته في مسجد قباء تبعا لمن كان في المدينة سواء قاطنا فيها أو واردا عليها. مما يزار في المدينة أيضا مقابر البقيع، وهي مقبرة جليلة حوت أكثر من 10,000 من الصحابة، وفيها أمهات المؤمنين، وفيها بناته عليه الصلاة والسلام والجلة من أصحابه. وكان صلى الله عليه وسلم يخرج إلى البقيع فيسلم عليهم ويدعو لهم. وفي ليلة افتقدته أمكم عائشة رضي الله عنها فظنت أنه ذاهب إلى إحدى نسائه على غيرة النساء المألوفة، فتابعته رضي الله عنها حتى قدم البقيع فسلم على أهلهم على أهله ودعا لهم وقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، يغفر الله لنا ولكم، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين. مما يشرع أيضا لمن كان في المدينة أن يزور شهداء أحد، وسيدهم حمزة أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يخرج من المدينة حتى يأتي شهداء أحد فيسلم عليهم ويدعو لهم، وربما كبر عليهم 9 تكبيرات خصوصية منه لهم عليه الصلاة والسلام. فهذه الأربعة يزورها الرجال في المدينة، أما من أتى إليها قاصدا أو جاءها مسافرا فلا يكون بين عينيه وفي نيته إلا الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم، لا يصح له أن ينوي زيارة قبره أو زيارة قبور الصحابة في البقيع أو في شهداء أحد أو حتى زيارة البقيع. وأما زيارة قبره صلى الله عليه وسلم فإن المؤمن إذا دخل مسجده، بل كل مسجد، شرع له أن يقدم رجله اليمنى وأن يصلي وأن يسلم عليه عليه الصلاة والسلام ويقول: بسم الله، اللهم صلي والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. ولو جاء إلى مواجهة قبره فسلم عليه عليه الصلاة والسلام ثم سلم على صاحبيه أبي بكر وعمر فهذا أمر لا بأس به، لكنهم كانوا يعيبون، كما يقوله الإمام مالك بن أنس إمام أهل المدينة، كانوا، يقول مالك رحمه الله، كانوا أي الصحابة والتابعون وأبناؤهم الذين أدركهم الإمام مالك، كانوا يعيبون أن يقول الرجل: زرت قبر النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه مشروع أن يصلى ويسلم عليه في كل أوان، خصوصا عند دخول المسجد وعند الخروج منه. المسجد الثالث الذي يزار المسجد الأقصى، أعاده الله عز وجل عاجلا لا آجلا إلى حوزة الإسلام والمسلمين، وطهره من هؤلاء الأنجاس الأرجاس المغتصبين الصهاينة. والمسجد الأقصى يا أيها الإخوة ليس هو مسجد قبة الصخرة التي عليها هذه القبة الذهبية، إنما المسجد الأقصى المنوه عنه في قوله عليه الصلاة والسلام، أو المسجد الأقصى في هذا الحديث أو في وفي قوله: صلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة مما سواه، هو شمال مسجد أو شمال القبة، قبة الصخرة. فالفضل خاص بهذا المسجد وما فاض به، والناس في الأزمان المتأخرة عظموا قبة الصخرة أشد من تعظيمهم للمسجد الأقصى، بل وقع عندها مظاهر الشرك، تمسحوا بهذه القبة، رجوا منها البركة، اعتقدوا أنها تشفي مريضهم وتقضي حاجاتهم وترد غائبهم، وهذا شرك بهذه الصخرة مع الله سبحانه وتعالى. بل نشأ على ذلك أجيال من المسلمين ظنوا أن المسجد الأقصى هو ما تحت هذه القبة الذهبية، وهذا غلط بين وغلط فاحش لا يجوز أن يقر عليه أحد، وإنما المسجد الأقصى الذي صلى به النبي عليه الصلاة والسلام، والذي أبان عن فضله، أما هذه الصخرة فمن عليها عرج به عليه الصلاة والسلام إلى السماء في ليلة المعراج. إذا علمنا هذا أيها الإخوة، فإن من الناس من يشد الرحل أن يسافر من بلده، يقول أريد أن أصلي وراء الإمام الفلاني سواء في الحرمين أو في غيرها، فهذا ما شد الرحلة عظيما لمكة أو لمسجد رسول الله، وإنما شد الرحلة حتى يصلي صلاة التراويح أو القيام خلف الإمام الفلاني، فسفره عندئذ سفر معصية، لأنه عظم بقعة بتعظيم لم يعظمها الله عز وجل به ولا رسوله. وإن كان دافعه حسنا ونيته طيبة، لكن صالح النية لا يصحح العمل، صلاح النية والمقصد لا يصحح العمل حتى يكون العمل على وفق ما شرعه نبينا عليه الصلاة والسلام. وقد حصل في جامع الكوفة أمر يؤكد هذا المعنى، فإنه اجتمع أناس في الضحى من النهار في جامع الكوفة حلقا، وعلى كل حلقة قيم، ومعهم حصى يعدون بها، يقول قيمهم لكل حلقة سبحوا 100، فيسبحون 100 ويعدونها بالحصى، هللوا 100، كبروا 100، متى؟ في الضحى من النهار. رأى ذلك أحد التابعين فاستنكر هذا الفعل على هذه الهيئة الجديدة، فأرجع الأمر إلى أهله. وهكذا المؤمن إذا جاءه أمر جديد وليس عنده فيه علم بين يرجعه إلى أهله، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. لما رأى هذا التابعي هذا الأمر الجديد في جامع الكوفة ذهب إلى أمير الكوفة. من أميرها وقتئذ؟ الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس الأشعري اليماني رضي الله عنه، فأخبره بما رأى. قال ما صنعت؟ قال استأنيت رأيك أيها الأمير. قال انطلق بنا إلى أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود، وهو أسبق إسلاما من أبي موسى وأعلم، وهذا فيه أن أهل العلم يردون الأمر بينهم يتشاورون فيه، لا سيما النوازل الجديدة. فجاء إلى ابن مسعود فطرق عليه فإذا هو قائل، أي نائم، القيلولة قبل الظهر، حتى خرج عليهم فأخبره أبو موسى بما أخبره به هذا التابعي. قال ما صنعت أيها الأمير؟ قال استأنيت رأيك أبا عبد الرحمن. قال فانطلق بنا إليهم. فيه أن العالم يتثبت مما ينقل له ولا يكون مطفوقا، ما أصغى به أحد من أمر ذهب يذيعه ويحلله ويستنتج منه. فذهب أبو موسى وعبد الرحمن وعبد الله بن مسعود ومعهم الثالث إلى جامع الكوفة، فشاهدوا الأمر كما وصف لهم، رأوا حلقا في أنحاء المسجد وعلى كل حلقة قيم سبحوا 100 ويعدون بالحصى. لما رأى هؤلاء المجتمعون في الحلق ابن مسعود اشرأبت الأعناق إليه. لما؟ لأنه أعلم الصحابة في هذا المكان، فاشرأبت الأعناق إليه فقال يا هؤلاء ما أردتم؟ ما قصدكم من هذا الاجتماع وهذا الفعل؟ فقالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير. نعم، لم يجتمعوا في سوق أو في ملعب أو في مزرعة، إنما اجتمعوا في المسجد. متى؟ في وقت كسب المعاش في الضحى من النهار. قالوا ما أردنا إلا الخير، فلم يصحح عملهم بمجرد صحة نيتهم وقصدهم، وإنما قال رضي الله عنه، وهذا جواب العالم، وكم من مريد للخير لم يدركه. وفي رواية عند ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وكم من مريد للخير لم يصبه، يعني إرادتك الخير لا تصحح العمل، لأنه ليس في ديننا أن الغايات تبرر الوسائل، حتى تكون الغاية مشروعة وكذا وسيلتها أيضا مشروعة. ولهذا نظم شيخ مشايخنا الشيخ ابن سعدي في قواعده قال: وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. فلا بد أن يكون المقصد مشروعا، ولا بد أن تكون وسيلته مشروعة. ثم قال لهم: يا هؤلاء، هل عددتم سيئاتكم؟ أماكم معكم حصى تعدون فيها تسبيحاتكم وتهليلاتكم، هل عددتم سيئاتكم؟ فإني ضمين لكم عند الله ألا يفوتكم عنده من حسناتكم شيء. تبي تعدون، عدوا السيئات، فالحسنات لن تضيع عند الله عز وجل. ثم قال لهم راسما المنهج في العبادة والتعبد وفي العمل: أيها الناس، من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وسالف الصحابة وسابقتهم، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. قالها لأنهم يقتدون بهذا القيم: سبحوا مئة يسبحون، هللوا مئة يهلون. أيها الناس، من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، أي ما فعلوا فعلكم، ما تكلفوا تكلفاتكم. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. ما لبث ابن مسعود أن توفي، وكان هذا في آخر حياته، بعد هذه الحادثة بنيف من 4 سنين، يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: فرأينا عامة هؤلاء، أي المجتمعين في جامع الكوفة في هذه الحلق، رأيناهم يقاتلوننا يوم النهروان، أي صاروا مع من؟ مع الخوارج. لعب عليهم الشيطان بالبدعة وبالاجتهاد بالعبادة شيئا فشيئا، إلى أن كفروا جلة الصحابة وحاربوهم وقاتلوهم. إذن الأمر ليس بالاستحسان، أنا والله ما أخشع في صلاتي إلا إذا صليت وراء الإمام الفلاني فيسافر له، أنا ما أخشى حتى أذهب إلى الجامع الكبير في خميس مشيط وأختم ختمة طويلة مع الشيخ فيسافر من بلده إلى خميس مشيط، هذا عصى الله بمعصية رسوله بأن شد الرحلة لغير المساجد الثلاثة. إذن حسن النية وحسن المقصد لا يصحح للإنسان عمله حتى يكون عمله مشروعا، كما أن نيته أيضا مشروعة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وإلى ما تيسر من الأسئلة. يقول: ما حكم المرأة التي تشكو من لبس الخمار وتقول أختنق، فهل على زوجها شيء؟ إذا اختنقت تبقى في بيتها ولا تخرج بغير غطاء الوجه أمام الرجال الأجانب، فهي غير ملزمة بالخروج من بيتها، والله أعلم. يقول: نحن معتكفون في هذا المسجد والاعتكاف في القبو، ونمكث ونتعبد في المسجد هنا، ونريد أن ننزل للطعام والنوم فقط، فهل هذا جائز؟ نعم، قبو المسجد كما في الدور العلوي كلها تابعة للمسجد، المسجد سواء القاعة الرئيسية أو في قبوه أو ملاحقه المتصلة به، كلها داخلة في هذا المسجد. يقول: ما حكم إلباس الطفل الحفاظ وهو محرم؟ لا مانع من إلباس الطفل الصغير الحفاظ ولو كان محرما، وهذا ليس من محظورات الإحرام، على أن ما يقارفه الصغير ممن لم يميز أو لم يبلغ من محظورات الإحرام فإنه معفو عنه، إلا إن رآه وليه فإنه يمنعه من ذلك. أما أن يكون عليه فدية فلا فدية على الصغار في إحرامهم، والله أعلم. يقول: أخذت عمرة، هل ينفع أن أطوف بالكعبة قبل أن أذهب إلى بلدي؟ نعم، الطواف بالكعبة مشروع سواء وأنت معتمر أو كنت غير معتمر، فإن طوافا بالبيت 7 أشواط أجره كعدل رقبة كمن أعتق رقبة، لكن ليس للعمرة طواف وداع. طواف الوداع واجب في الحج ولا يجب في العمرة في قول جماهير أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما شرعه للحجاج. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كان الناس ينفرون في كل وجه، أي من الحج، فأمر أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. هل يجوز أن أكرر الطواف عدة مرات؟ نعم، يجوز أن تكرر الطواف عدة مرات، لكن أقل ما يكون في الطواف أن يكون 7 أشواط، والله أعلم. يقول: أثناء الإقامة وأنا أتسوق خرج مني دم من أسناني غير قليل، فهل هذا يبطل الوضوء؟ الصحيح أن هذا لا يبطل الوضوء ولو كان الدم الخارج من لثتك كثيرا، والله أعلم. البعض يقول: إنه لم يذكر أن صحابيا أخذ عمرة في رمضان، وحديث عمرة في رمضان حجة معي خاص بالمرأة. أما أنه لم يذكر أن صحابيا أخذ عمرة في رمضان، فهذا يحتاج إلى إحاطة ويحتاج إلى تتبع، ونحن ما أدركنا الصحابة حتى نعرف ذلك منهم، لكننا نقطع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رمضان بعد هجرته، لأن عمره 4 كلها لم تكن في رمضان، وإنما كانت في أشهر الحج. وأما من يقول إن الحديث عمرة في رمضان تعدل حجة معي أنه خاص بالمرأة، فهذا غير صحيح، وهذا لا يعرف الاستدلال، وإلا كانت جل أحكام الشريعة خاصة بمن وردت عليهم ونزلت بأسبابهم. والعلماء يقولون: العبرة بعموم إيش؟ بعموم اللفظ لا بخصوص سببه، فهذا الحديث عام للمرأة ولغيرها، والله أعلم. يقول هذا السائل: هل يجوز أن أعتكف يوما أو يومين ثم أقطعه يوما ثم أعود للاعتكاف؟ نعم، يجوز أن تعتكف يوما أو يومين ثم تقطعه، تستريح أو تأتي لك بأغراضك ثم تعاود الاعتكاف، لكن هذا الفعل خلاف السنة وخلاف الأفضل، فإن الأفضل إذا دخل الإنسان معتكفه ألا يقطعه تأسيا بنبينا عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. هل يجوز قراءة القرآن في صلاة القيام من المصحف أو من الجوال في بيتي بنية ختم القرآن في الصلاة؟ نعم، يجوز ذلك لمن لم يكن حافظا أو كان حافظا لكنه غير ضابط، يجوز أن يحمل معه المصحف سواء المصحف المكتوب أو التطبيق في الجوال ويقرأ منه في نوافله في قيام الليل. وأمكم عائشة رضي الله عنها كان لها مولى وكان يصلي بها الليل ويقرأ القرآن من المصحف يقوم بها في بيتها رضي الله عنها. أثار رجل فتنة في الفندق، وهي أنه لا يجوز أن يحلق الرجل لنفسه، وقال لمن فعل عليك فدية، فهل هذا صحيح مع بيان وقت التحلل؟ هذا القول قال به بعض أهل العلم، والصحيح أنه يجوز أن يحلق لنفسه أو يحلق لغيره إذا أتى بأعمال العمرة أو أعمال الحج قبل الحلق، فمن طاف ثم سعى حل له بالفراغ من السعي أن يحلق أو يقصر من شعره سواء لنفسه أو لغيره، ولا يصح أن يثير بهذه الفتنة ويرجع الأمر إلى أهل العلم، والله أعلم. يقول: رأيت بعض المصلين يصلي على الكراسي وهو يمشي، ويظهر أن فيه تهاون في هذا الأمر، اللي يظهر أن عندك سوء ظن بإخوانك يا أخي، هذا اللي يظهر. نعم قد يمشي الإنسان لكنه لا يستطيع القيام الطويل أو لا يستطيع الركوع والسجود لألم في ركبه، فأحسن الظن بإخوانك. نعم ثمة ملاحظة مهمة لإخواني الذين يصلون على الكراسي وهو يستطيع القيام، يجب عليه أن يأتي بتكبيرة الإحرام وهو واقف ثم يجلس بعدها إن احتاج إلى الجلوس. نعم قد يستطيع الإنسان يمشي لكن ما يستطيع يجلس أو يركع أو يسجد، فهذا جاز له أن يصلي وهو جالس سواء على الكرسي أو على الأرض، والله أعلم. يقول أنا موظف حكومي ودخلي فقط من الراتب، وقد حددت 20 من رمضان وقتا لإخراج الزكاة، والآن في حسابي 37,000 هي من بقايا راتب شعبان ورمضان، هل فيه زكاة؟ المال لا يجب فيه الزكاة حتى يحول عليه الحول، وإذا كان الإنسان لا يدري ما تجمع في حسابه أو في صندوقه أهو من شيء قريب أو من بعيد، إذا جاء وقت ضرب حوله يزكي الموجود كائنا ما كان، وهذا هو الأسلم لإخواننا الموظفين الذين رواتبهم رواتب شهرية أو أسبوعية، يضرب له حولا ولنقل مثلا 20 من رمضان، كل سنة إذا جاء 20 من رمضان كشف حساباته وزكى الموجود فيها بالغا ما بلغ، فإن كانت زكاة حال عليها الحول أدى ما عليه من الواجب وبرئت ذمته، وإن لم يكن قد حال الحول على بعضها أو على غيرها فيكون ذلك من باب الصدقة ودفاعة البلاء عن نفسه وعن ماله. يقول اعتمرت عن نفسي فهل يجوز أن أعتمر عن ابني علما بأنه شاب في آخر 20 من عمره وعلى أن تكون من الحل من التنعيم؟ لا يصح لك أن تعتمر عن ابنك وهو شاب، أي ليس عاجزا. العمرة أيها الإخوة عن الغير لا تكون إلا عن صنفين، عن ميت أو عن عاجز عجزا بدنيا. أما دليلها عن الميت فإن النبي صلى الله عليه وسلم أتته امرأة فقالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال عليه الصلاة والسلام أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أخذوا الله فالله أحق بالوفاء. هذا في أداء الحج أو العمرة عن الميت. النوع الثاني العاجز عجزا بدنيا لا عجزا ماليا. لم يشرع صلى الله عليه وسلم أن يحج أو يعتمر عمن كان فقيرا أو معدما، بل هذا ما نص الله عليه في آية فرض الحج في آل عمران، فقال جل وعلا ولله على الناس حج البيت إيش؟ من استطاع إليه سبيلا، فأناطها بالاستطاعة. دليله على العاجز عجزا بدنيا حديث عبد الله بن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفع من المزدلفة متجها إلى منى مرت نسوة يجرين، فلما رأينه عليه الصلاة والسلام انفتت إحداهن وهي المرأة الخثعمية، فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام سائلة قالت يا رسول الله إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، أي من كبره لا يستطيع أن يركب على الدابة، أفأحج عن أبي؟ قال عليه الصلاة والسلام حجي عن أبيك، مع أن حجتها تلك عمن؟ عن نفسها، لكن هذا إخبار بالمستقبل. ابنك يا أخي عمره 20 سنة لا يصح أن تعتمر عنه. بعض الناس يقول أهلي في اليمن أو في بلد لا يستطيعون أن يأتوا، عدم استطاعتهم أن يأتوا ليس عجزا بدنيا، متى ما تيسر لهم يأتوا، وإلا فإن الحج والعمرة الفرضين لا يجبان عليهم لعجزهما عن ذلك، أما أتؤديها عنهم وهم أصحى فهذا لا يصح ولا تنعقد إلا عنك، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.